بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل اليوم بإذن الله عز وجل الكلام على سورة الأعلى فيما يتعلق ببيانها. قول الله سبحانه وتعالى فيها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى، الفلاح تقدم معنا معناه وأنه الظفر والفوز، الفلاح الفوز، والفوز الظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب. قد أفلح من تزكى، من اسم موصول بمعنى الذي، قد أفلح الذي تزكى. وما معنى تزكى؟ في معنى تزكى خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. أحسن هذه الأقوال أن معنى تزكى أي تطهر من الشرك بالإيمان، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، وهو كقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمراد بالتزكية أي التطهر من الشرك، والتطهر من الشرك يكون بالإيمان والعمل الصالح، وهذا هو معنى تزكى. قد أفلح من تزكى. وقيل في معنى تزكى: أعطى صدقة الفطر، وقال بعضهم: أعطى زكاة ماله. وقال الزجاج: تزكى أي تكثر بتقوى الله. وقال الحسن: تزكى أي من كان عمله زاكيا. قول الزجاج وقول الحسن يلتقي مع ما روي عن ابن عباس، فمعنى تزكى تطهر من الشرك بالإيمان والعمل الصالح. وقول من قال إن المراد بتزكى زكاة الفطر أو زكاة المال، هذا فيه نظر. من أي جهة؟ من جهة أن هذه السورة مكية، وزكاة الأموال نزلت في المدينة، زكاة الفطر نزلت في المدينة بعد أن شرع العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا يدل على أن المراد بالزكاة الطهارة بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى، فصلى أيضا فيها أقوال. روي عن ابن عباس أن معنى فصلى أي الصلوات الخمس، وروي عن بعضهم أن المراد زكاة صلاة التطوع، وقيل صلاة العيدين. هذا مروي عن أبي سعيد الخدري أن الزكاة زكاة الفطر وأن الصلاة صلاة العيدين، مرويا عن أبي سعيد الخدري. والذي روي عن ابن عباس أن تزكى بمعنى تطهر، وأن فصلى من الصلوات الخمس، وهذا القول هو الأظهر، قول ابن عباس، لأن هذه السورة مكية كما تقدم معنا، ولم تكن شرعت صلاة العيدين حينئذ. وعلى كل حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كان في معنى وإن كانت في معناها التطهر الذي هو من الشرك بالإيمان والعمل الصالح، وإن كان المراد بالصلاة الصلوات الخمس كما هو ظاهر الآية وكونها مكية، فمع ذلك التزكي أيضا يشمل أداء الزكوات، وصلاة العبد تشمل صلاة العيدين، فهي مندرجة في هذا من باب المعنى والإطلاق في الذي ورد في هذه في هاتين الآيتين. في هاتين الآيتين وردت التزكية مطلقة ووردت الصلاة مطلقة، وهي وإن كانت في الصلوات الخمس وفي الزكاة التي بمعنى التطهر، لكنه يشمل أيضا التزكية التي هي أداء الزكاة، لأنه من العمل الصالح الذي يزكي به العبد ماله ونفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا أيضا الصلوات تشمل صلاة الفريضة وصلاة التطوع، كل هذا من الفلاح، كل هذا من الفلاح، وهو مندرج في إطلاق ما أطلقه الله عز وجل في هذه الآيات. ولعل هذا هو المعني فيما روي عن أبي سعيد الخدري أنها زكاة الفطر وأنها صلاة العيدين، لا يقصد أن الآيتين نزلتا في ذلك، فإن هذا بعيد، فالآيتان مكيتان وصلاة العيد وزكاة الفطر مدنيتان، ولكن مراده أنهما مندرجتان في عموم ما أطلق في هاتين الآيتين، والله تعالى أعلم. وقوله سبحانه وتعالى وذكر اسم ربه فصلى، فيه أن الصلاة من ذكر الله، وأن الصلاة يعملها العبد متسببا عن ذكره لله، فيذكر العبد ربه ويطلب ثوابه فيقوم إلى الصلاة. ذكر اسم ربه أي تذكر ربه، تذكر ربه فقام يصلي له رجاء ثوابه وخوف عقابه، رجاء رحمته وخوف عذابه. وقوله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وما أحسن ما قال بعض السلف في بيان عموم معنى الذكر، في بيان عموم معنى الذكر كما ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح الحديث التاسع، ذكر هناك رحمه الله عن بعض السلف أنه قال ذكر الله عز وجل باللسان حسن، ذكر الله باللسان حسن، ولكن أحسن منه أن يذكر العبد ربه عند المعصية فيتركها، أن يذكر العبد ربه عند المعصية فيتركها. ذكر الله باللسان حسن، وأحسن منه أن يذكر العبد ربه عند المعصية فيتركها. هذا كلام جميل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، فالصلاة ذكر لله عز وجل وهي عمل وفيها أقوال، وتذكر الرب سبحانه وتعالى وما أعده من النعيم وما أعده لأهل العصيان من العذاب، هذا من ذكر الله عز وجل، وطلب العلم الشرعي من ذكر الله عز وجل، بل هو أعلاه وأرفعه وأثمنه وأمتعه وأحسنه، طلب العلم الشرعي لمن حسنت نيته. حتى قال بعض السلف مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وقوله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، كما تقدم معنا أن أبا عمرو قرأ بل يؤثرون، وتكون عائدة إلى الكفار، بل الكفار يؤثرون الحياة الدنيا، وهذا هو الحاصل والواقع، أن الكفار يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ويستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويشترون يبيعون الآخرة ويشترون بها الدنيا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فاشتروا الضلالة بالهدى واشتروا الدنيا بالآخرة، وعجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا التي آثروها. والجمهور قرأوا بالتاء بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا الثاني بل تؤثرون الحياة الدنيا يحتمل أن يكون خطابا للمشركين، ويحتمل أن يكون خطابا أيضا لبعض المسلمين يعظهم الله عز وجل بهذه الآية، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الدنيا عجلت لنا، وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا، فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل. وكان يقول إذا وصل إلى هذه الآية يقبل على أصحابه ويقول: آثرنا الدنيا على الآخرة. إن الدنيا عجلت لنا، أي شهواتها موجودة بين أيدينا، وإن الآخرة نعتت لنا، أي وصفت وزويت عنا، أي هي محتجبة عنا، فأخذنا بالعاجل التي هي الدنيا وتركنا الآجل. فيكون المعنى ما أنها موعظة للمسلمين هذه الآية: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله والآخرة خير وأبقى، هذا أيضا من تمام الموعظة، ومن بيان نقص من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فإنه يؤثر الفاني على الباقي، ويؤثر الذي هو أدنى على الذي هو خير. فالآخرة خير والآخرة أبقى، والدنيا فانية وهي دنية، والآخرة خير أي أخير من الدنيا وأبقى من الدنيا، وحذفت من ومجرورها لدلالة السياق عليه. المعنى والآخرة خير أي أخير من الدنيا، والآخرة أبقى من الدنيا. إن هذا لفي الصحف الأولى، هذه الإشارة في قوله إن هذا إلى أي شيء عائد؟ اختلفوا فيه، هل يعود إلى السورة كلها، أو يعود إلى هذه الموعظة قد أفلح من تزكى، إلى قوله والآخرة خير وأبقى، أم يعود إلى شيء آخر؟ ذكر ابن الجوزي 4 أقوال في المشار إليه. أحدها أنه يعود إلى الآية الأخيرة: والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي كون الآخرة خير وأبقى من الدنيا، هذا موجود في الصحف الأولى. والثاني أنه يعود إلى السورة كلها. الأول مروي عن قتادة، والثاني عن عكرمة، والثالث أن معنى هذه السورة وما دل عليه موجود في الصحف الأولى، والرابع أنه من قوله قد أفلح من تزكى، قاله ابن جرير. والذي اختاره ابن جرير هو الأقرب، أن هذه الجملة والموعظة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أن هذا موجود في الصحف الأولى، موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإبراهيم كان مأمورا بالصلاة وكان يصلي، وهكذا موسى عليه السلام كان يصلي وقومه مأمورون بذلك. أما كون إبراهيم مأمورا بالصلاة فقول الله سبحانه وتعالى رب اجعلني ماذا مقيم الصلاة ومن ذريتي مقيم الصلاة، فالصلاة أوجبها الله عز وجل وشرعها على جميع الأنبياء، إلا أنها تختلف في ماذا؟ في كيفياتها على اختلاف الأنبياء. هذا في حق إبراهيم، وكذلك أيضا في حق إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهكذا أيضا في حق موسى عليه السلام قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لقد عالجت بني إسرائيل على هذا، فماذا في قصة الإسراء أنه قال إن قومك لا يطيقون ذلك، أخبره أنه عالج بني إسرائيل أي أنه حاول معهم ذلك ولكن دون فائدة ودون جدوى. فالحاصل أنه ماذا ما من نبي إلا وأمره الله عز وجل بالصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قول الله عز وجل عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هذا كله يدل على هذا المعنى الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وما هي الصحف الأولى؟ صحف إبراهيم وموسى. صحف موسى هي التوراة، وصحف إبراهيم هي صحف كانت إبراهيم عليه السلام، وما من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل كتابا، ما من رسول أرسله الله إلا ومعه كتاب، هذا على ما اختاره بعض أهل العلم أن الكتب نزلت على الأنبياء كلهم، وأن المذكور منها في القرآن هي أربعة التي هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هكذا صحف موسى إذا قيل إنها غير التوراة، والظاهر أنها التوراة. واستدل من قال إن الأنبياء معهم كتب بقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فأنزل الله مع رسله الكتاب والميزان، هذا ما يتعلق بهذه السورة. قول الله سبحانه وتعالى وهكذا بعدها سورة الغاشية، وسورة الغاشية أيضا مكية بالإجماع لا خلاف في ذلك، ولا خلاف أيضا في عد آياتها، وأنها 26 آية، عددها 26 آية. وقول الله سبحانه وتعالى وأسماؤها، أسماء هذه السورة ليس لها اسم غير مشهور، أسماؤها هي سورة الغاشية وسورة هل أتاك حديث الغاشية. وقوله سبحانه وتعالى في افتتاح هذه السورة هل أتاك حديث الغاشية، هذا أسلوب فيه تشويق للمستمع إلى استماع هذا الحديث، إلى استماع هذا الحديث، وهذا أسلوب من أساليب العرب العظيمة التي كثرت في القرآن. قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث هكذا، هذا الاستفهام يدل على التشويق، ومعناه قد أتاك حديث الغاشية. ثم بين هذا الحديث، ومن هنا نأخذ فائدة، ألا وهي أن القرآن الكريم مع كونه أحسن الحديث، ومع كونه أحسن الكلام، ومع كونه أحسن الذكر، ومع كونه أحسن المواعظ، ومع ذلك يشوق الله عز وجل عباده إليه بمثل هذا التركيب العربي: هل أتاك حديث موسى. هذا يدل على أنه ينبغي للمتكلم الداعي إلى الله عز وجل الذي يذكر الناس ويعظهم، ينبغي له أن يعتني بما يناسب الكلام من بلاغة ونحوها، حتى يأخذ الناس عنه، وحتى يقع الكلام منه موقعه من آذانهم وقلوبهم. يقول الله سبحانه: هل أتاك حديث موسى. هل أتاك أي قد أتاك. هذا القول الأول في معنى هل أتاك أي قد أتاك. وقال الزجاج: المعنى هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك. هل أتاك حديث الغاشية بمعنى أن هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك قبل أن نخبرك به. لم يكن من علمك ولا من علم قومك قبل أن نخبرك به. وفي هذا بيان إعجاز القرآن، وبيان دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه أخبر بأشياء لم يكن يعلمها هو ولا قومه. هل أتاك حديث الغاشية، وما المراد بالغاشية؟ فيها قولان: القول الأول أن الغاشية اسم من أسماء القيامة، أن الغاشية اسم من أسماء القيامة، وهذا القول هو الصحيح، وهو مروي عن عبد الله بن عباس. والقول الثاني الذي روي عن ابن جبير، عن سعيد بن جبير، أن الغاشية من أسماء النار، أن الغاشية من أسماء النار. والمشهور الأول أن الغاشية من أسماء القيامة، وقيل لها غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها، كما قيل لها طامة، وكما قيل لها حاقة، وكما قيل لها قارعة، كما قيل لها كذلك من هذه الأسماء واقعة التي تدل على شدة ذلك اليوم. فإذا الغاشية هي القيامة في أشهر الأقوال، ولهذا بينت هذه الغاشية، وأن الناس فيها ينقسمون إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة، وقال: وجوه يومئذ ناعمة. هذا يدل على اختيار ابن عباس، أو على قول ابن عباس، أن الغاشية القيامة، لأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: إلى وجوه خاشعة ذليلة، وإلى وجوه ناعمة. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ أي يوم القيامة. هذا أيضا يدل على أن المراد بالغاشية القيامة، قوله يومئذ أي يوم القيامة، يوم القيامة. وهكذا في الآيات التي بعدها: وجوه يومئذ ناعمة أي يوم القيامة. فالغاشية المراد بها القيامة. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه خاشعة أي خاشعة هذه الوجوه، وهذا يدل على ذلة أصحابها. خاشعة أي ذليلة، خاشعة أي ذليلة. ما هذه الوجوه؟ منهم من قال: هي وجوه اليهود والنصارى، هذا مروي عن ابن عباس. ومنهم من قال: هي وجوه جميع الكفار، وهذا هو الأعم. فوجوه جميع الكفار خاشعة ذليلة في الآخرة. وإنما قال ابن عباس أن إنهم اليهود والنصارى لقول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وهذا سيأتي. إذن هذه الوجوه، هل هي وجوه الكفار كلهم أم هي وجوه اليهود والنصارى؟ الكفار كلهم خاشعة أبصارهم يوم القيامة، الكفار كلهم خاشعة أبصارهم يوم القيامة. وهذه هذا الذي ذكره ابن عباس أنهم اليهود والنصارى إنما هو مثل، مثل، وإنما هو من باب ما أريد به في هذه الآيات، ولم يقصد ابن عباس أن غير اليهود والنصارى ليسوا بذليلين ولا خاشعين، وإنما أراد أن الآية تنصب عليهم من قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقوله عاملة أي في الدنيا، ناصبة أي تعبة، تعبة، تعمل وتتعب في هذه الدنيا. وهؤلاء هم اليهود والنصارى الذين لا يقبل منهم عملهم بعد أن سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء هم العاملة الناصبة في الدنيا، تعمل تنصب. وإذا رأيتم عبادة الرهبان، وإذا رأيتم عمل اليهود والنصارى في كنائسهم وفي بيعهم وفي صوامعهم ترون العجب العجاب والتجلد، ولا سيما في رهبان النصارى تجلد في العبادة إلى شيء بعيد جدا ونصب وتعب. ولكن مع هذا التعب قال الله عز وجل تصلى نارا حامية. وهذا روي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى راهبا في صومعه فبكى، فقيل ما يبكيك؟ قال هذا، فإنه كما قال الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وهم حطب النار وأصحابها ووقودها. إذن قوله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أي هذه الوجوه وأصحابها، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقيل في قوله عاملة ناصبة من هؤلاء الذين يعملون؟ قال بعضهم هم أهل النار. طيب ما عملوا أهل النار في النار؟ في بأي شيء يعملون؟ يعملون المراد بعملهم في النار أنهم يعالجون السلاسل والأغلال، أي يتعاركون مع السلاسل ومع الأغلال فيكون هذا عملا لهم. القول الأول أوضح. وهكذا أيضا قول من قال عاملة ناصبة أي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة، هذا مروي عن عكرمة، هذا مروي عن عكرمة أيضا. والقول قول ابن عباس في هذا وما روي عن عمر يؤيده ويوضحه. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهي عاملة في هذه الحياة بعبادة غير الله، وهذا يدخل فيه أيضا الوثنيون والقبوريون، ويدخل فيه كذلك أيضا لهم قسط من ذلك أهل الأهواء والبدع الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحبه ولا يرضاه من المحدثات. فتجد أحدهم ينصب وينصب وينصب ويتعب ويعمل، ولكنه لا يؤجر على ذلك بل يأثم. لكن الفرق بين الكفار وبين أهل الأهواء من هذه الأمة أن الكفار مخلدون في النار، وأن غير الكفار من هذه الأمة تحت مشيئة الله. وقول الله سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية، حامية أي شديدة الغليان، حامية شديدة في حرها، شديدة في حرارتها، تسقى من عين آنية. النار فيها عيون، فيها عيون، كما أن الجنة فيها عيون، لكن عيون الجنة وأنهار الجنة فيها من النعيم ما فيها، وعيون النار على ما وصف الله تسقى من عين آنية. آنية أي في شدة متناهية في الحرارة، آنية معناه متناهية في الحرارة. وقوله سبحانه تصلى فيها قراءتان، تصلى وتصلى، ولا ماذا، وكلاهما صحيح وكلاهما لا يختلف المعنى به. تصلى أي هذه الوجوه نارا حامية، وفي قراءة تصلى أي يصليها الله نارا حامية، يدخلها مصلية في نار تتلظى. وقوله تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم أي لهؤلاء الكفار طعام إلا من ضريع، والضريع نبت تعرفه العرب، يقال له الشبرق في أيام الربيع، ويقال له الضريع في أيام الصيف، عند نزول الأمطار يخضر، نبت له شوك، نبت له شوك، وهو نبت خبيث، نبت له شوك ونبت سام، لكنه في الربيع يكون مخضرا، فتقول له العرب الشبرق، وعندئذ تأكله الإبل، تأكل الإبل منه حال خضرته في الربيع. أما عند الصيف وبعد انقطاع الأمطار فإنه يصير يابسا سما شوكا لا تقربه الإبل ولا غيرها. فقول الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع خطب العرب بما يعرفون، فالضريع نبت له شوك لاطئ أي لاصق بالأرض لا يأكله أحد، لا من الحيوانات ولا من البشر، وهو سم عند يبسه، وأما عند الربيع والأمطار يسمونه الشبرق. هذا معنى الضريع. وهناك أيضا أقوال أخرى أن الضريعة هي الحجارة، وقال بعضهم السلم، السلم وهو شجر معروف، وقال بعضهم كذلك أيضا طعام يضرعون إلى الله منه، وهذه الأقوال بعيدة، هذه الأقوال بعيدة، والقول قول قتادة ومن قال بقوله أن الضريع هو الذي تسميه العرب الشبرق، فيكون مخضرا في الربيع تأكل بعضه أو شيئا منه الإبل عند اخضراره، وهذا شأن الإبل أنها تأكل الأشواك وتأكل كذلك الأشجار المخضرة ولو كان فيها شوك تأكل منها شيئا يسيرا. أما إذا يبس وصار في غير زمن الربيع والأمطار فإنه لا يؤكل بل هو سم. ليس لهم طعام إلا من ضريع. قد يقول قائل كيف الجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، في موضع آخر أخبر الله عز وجل أن شجرة الزقوم طعام الأثيم في النار. الجواب أن أهل النار دركات وعلى قدر ذنوبهم تقع العقوبات، فمنهم من ليس له طعام إلا الضريع، ومنهم من ليس له طعام إلا الغسلين، ومنهم من يأكل من شجرة الزقوم، وهذا كله لا تنافي بينه. وهذا الضريع هل ينفعهم، هل يغني عنهم شيئا؟ قال الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. روي في سبب نزول هذه الآية ولم يثبت أن كفار قريش لما ذكر لهم الضريع قالوا إن إبلنا تسمن من الضريع، فأنزل الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، أي هذا الضريع الذي في النار وهو شوك نبت من الشوك ويكون من النار عياذا بالله، لا يسمن ولا يغني من جوع. كذبهم الله عز وجل فيما افتروه. هذا لم يثبت من حيث السند، ولكن المعنى كافي في الدلالة عليه أن هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما هو لهب ويزداد صاحبه به طلبا للماء ويزداد به عطشا، فإذا عطش وزاد عطشه طلب الماء فيسقى أو يغاث بماء حميم وبماء من النار عياذا بالله، بماء ماذا قد بلغ من الحرارة مبلغه، فتصهر بطنه وجلده من هذه المياه ومن هذه المأكولات التي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيشربون الحميم ويشربون الصديد، وهذه الأطعمة التي يأكلونها الضريع والزقوم والغسلين هذه عذاب عليهم في مأكلها وعذاب عليهم في أثرها، فإن أثرها أنها تلهب الجوف ويطلب الشخص بعدها الماء، يطلب الماء حتى يبرد ما فيه، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا كان هذا الماء الذي يغاث به يشوي الوجوه عند تقريبه من الوجوه، كيف بالأمعاء، كيف بالجلود؟ نسأل الله عز وجل العافية. هذا ما يتعلق بهذا القدر من هذه السورة، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.